إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 53 على 35 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله، والمتوفى 18300 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في بيان صفة الصلاة. قد وصلنا إلى قوله: ذكر الأمر بالتشهد في كل ركعتين. ثم بعد ذلك قال: ذكر كيفية الجلوس في التشهد. ومعلوم أن كيفية الجلوس مقدمة على ما يقال في هذا الجلوس، وعلى ذلك رتب الشيخ الألباني رحمه الله، فذكر أولا صفة الجلوس، ثم ذكر التشهد حكمه وصيغه. والحاصل أن هذا ركن القعود في الصلاة، وقد عرفنا فيما تقدم أن الصلاة قيام وركوع وسجود وقعود، فهذا ركن القعود. نعرف فيه 3 أمور: نعرف حكمه، ونعرف صفته، ونعرف أذكاره. كما في القيام، القيام له صفة وله حكم وله أذكار، الركوع له صفة وله حكم وله أذكار، وكذلك السجود، وكذلك القعود. فكما ذكرنا قبل ذلك أن الصلاة أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير قياما، ومختتمة بالتسليم قعودا. ذكر الأمر بالتشهد في كل ركعتين، فبعد كل ركعتين التشهد، وكذلك في الركعة الواحدة في صلاة الوتر، الركعة في صلاة الوتر إذا صلاها منفردة فأيضا يقعد ويتشهد. الأمر بالتشهد ذكره الشيخ في 860، قال: وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه. فأفادنا حكمه وأنه واجب، وأفاد ما أيضا مشروعية الدعاء فيه. قال: ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية، التحية، فتقول التحيات لله ولا تقول السلام على الله، مع أن السلام تحية، لكن هذا ممنوع، يقال التحيات لله، التحيات بمعنى التعظيم، وهم يختلفون في معنى التحيات أو التحية، ولكن أحسن معانيها التعظيم، التعظيم والثناء. فكما أن الصلاة افتتحت بالحمد الذي هو تعظيم وثناء، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، فكذلك في التشهد. قال: وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله. وأما الصيغ التي جاء في بعضها البسملة فهذه كلها روايات ضعيفة، فالتحيات تفتتح بالتحيات. قال: وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين، إذا نسي التحيات، يسجد للسهو، يسجد للسهو، وسجود السهو إنما يكون للواجبات. وبعضهم قال سجود السهو أحيانا يكون للواجبات وأحيانا يكون للمستحبات، فلا يدل هذا على وجوب التشهد الأول. والقول بالوجوب هو قول الليث وإسحاق وأحمد في المشهور عنه، وهو قول للشافعي وفي رواية للحنفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جبره لما سهى عنه بسجود السهو. الذين لم يقولوا بالوجوب قالوا لو كان واجبا لا رجع إليه لما قام. والجواب على هذا أن هناك مانعا من الرجوع، وهو أنه استتم قائما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس، وليس عليه سجدتان. هذه فائدة، وليس عليه سجدتان. ولذلك تجد الأئمة أنه إذا لم يستتم ورجع، اثنان من الأئمة قالوا يرجع ويسجد للسهو، واثنان قال ليس عليه سجود. فهذا يدل على هذا القول، وليس عليه سجدتان. فإن استوى قائما فليمض في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس. طبعا سجود النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى وقام عن التشهد الأوسط هذا جاء في عدة أحاديث، في حديث ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام، وفي حديث المغيرة أنه سجد بعد السلام، وإن كان الأقوى من جهة الرواية أن يسجد قبل السلام وهو حتى من جهة النظر، لأن هذا نقص في الصلاة، فجبره يكون في الصلاة قبل التسليم منها. وكذلك في حديث سعد بن أبي وقاص أنه نهض في الركعتين فسبحوا به فاستتم، ثم سجد سجدتي السهو حين انصرف. قال: أكنتم تروني كنت أجلس؟ إنما صنعت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. سجد سهو سجدتي السهو حين انصرف يعني بعد السلام، فيكون مثل حديث المغيرة. وفي حديث أبي هريرة أنه أيضا سجد قبل السلام. فهذه أربعة أحاديث فيها جبر سجود السهو، نعم فيها جبر التشهد الأوسط بسجود السهو. قال: وكان يأمر بها، يعني يأمر بالتحيات فيقول. هذه كلها أدلة على وجوب التشهد. وكان يأمر بها فيقول: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات إلى آخره. قال: وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل به. هذا من حديث عبد الله بن مسعود، أخرجه النسائي وأحمد وغيرهما. صلى الله وبركاته. قال الشيخ: وظاهر الحديث يدل على مشروعية الدعاء في كل تشهد ولو كان لا يليه السلام، وهو قول ابن حزم. نعم. وطبعا من الأدلة على هذا يعني التسوية بين التشهدين، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل لما صلى ثماني ركعات مرة واحدة ثم جلس وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، ثم قام فأتى بالتاسعة وفعل أيضا في التشهد الأخير كما فعل في التشهد الأول. وقد يقال أن هذا في صلاة الليل، والأصل عدم الفرق بين النافلة والفريضة إلا بدليل. والجمهور على أنه يقتصر في التشهد الأول على التشهد، ويستدلون بحديث أنه كان كأنه على الردف، الردف يعني الحجارة المحماة. وهذا الحديث أيها الإخوة من رواية أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، أبو عبيدة ابن عبد الله، وهو لم يسمع منه. وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه أيضا هذا أنه كان كأنه على ردف. يعني الجمهور فهموا من أنه كان يخفف التشهد الأول أنه يكتفي بالإيش، أنه يكتفي بالتشهد. وقد يقال أنه لا منافاة بين التخفيف وبين أن يأتي بالتشهد مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء، وليكن دعاء واحدا. فالمهم أنه قد يكون التشهد الأول خفيفا مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. على كل حال يكفي أن الإنسان يعرف الخلاف والترجيح، إن جاء فبها ونعمة وإن لم يجي. المهم تكون على علم بهذا. المهم في هذا: وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل به. قال: وفي لفظ قولوا في كل جلسة التحيات، وأمر به المسيء صلاته أيضا كما تقدم آنفا. قال: ثم تشهد. هذه كلها أدلة على وجوب التشهد. كان يقرأ في كل ركعتين التحية، هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله، وكان إذا نسيها، هذا دليل آخر، فالركعتين الأولين يسجد للسهو. ودليل ثالث: وكان يأمر بها فيقول: قولوا في كل جلسة التحيات. الرابع: أمر به المسيء صلاته. الخامس: وكان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. فهذه العناية تدل على الوجوب، كما يعلمهم السورة من القرآن. هذا جاء من حديث ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله. هذا كله في ماذا؟ في حكم التشهد في كل ركعتين. قال ابن المنذر رحمه الله: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثور عن حمد ومنصور وحسين والأعمش وابي هاشم عن أبي وائل وابي إسحاق عن الأسود وابي الأحوص عن عبد الله قال: كنا لا ندري ما نقول، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. كنا لا ندري ما نقول. ماذا كانوا يقولون؟ عندك في صفحة 865: كنا لا ندري ما نقول، في زيادة في هذا الموضع: غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا. هذا كان أولا. قال ابن مسعود: وإن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه. نعم، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام. هذا في قصة أخرى، أنهم كانوا إذا جلسوا يقولون: السلام على الله من عباده، السلام على فلان، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام. فلا يتناسب أن تقول السلام على السلام، إن الله هو السلام. فإذا جلستم في الركعتين فقولوا: التحيات لله، هذا مكان السلام، والصلوات والطيبات إلى آخره، وصيغ التشهد ستأتي إن شاء الله. طبعا الحديث عند البخاري وهو في صفة الصلاة التالي 867. نعم. قال: ذكر كيفية الجلوس في التشهد الأول والثاني واختلاف أهل العلم فيه. ذكرنا أن كيفية الجلوس تسبق الإيش؟ تسبق ذكر التشهد. على كل حال، كيف يجلس؟ سبحان الله، القيام في الصلاة كيف يقوم؟ كل شيء له عليه عبادة. كيف يقوم في صلاته؟ يقوم ويضع اليمنى على اليسرى وينظر إلى موضع سجوده ولا يلتفت التفات الثعلب إلى آخره. هذا كيف يقوم؟ كيف يركع؟ عرفنا أنه يراعي الأعضاء. كيف يسجد؟ وكذلك كيف يقعد؟ ذكر كيفية الجلوس في التشهد الأول والثاني واختلاف أهل العلم فيه. انظر أيضا الموطأ المجلد الأول صفحة 408 في تحقيق الشيخ الهلالي، والاستذكار لابن عبد البر الرابع 258، وهو في صفة الآن هذا في صفة الصلاة 829، لأن الشيخ قدمه على الذي ذكرناه الآن وهو حكم التشهد. قال جلسة التشهد، نقول جلسة ولا جلسة؟ جلسة، لأن جلسة اللي هي الهيئة، وفعلة لهيئة كجلسة. نعم. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم، الشيخ الألباني يقول ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا. الافتراش أن ينصب القدم اليمنى ويفرش، يفرش يعني يضجع، ينيمها يعني، يفترش، يجعل القدم اليسرى كأنها شيء يقعد عليه. فعندما نقول يفترش، يفترش اليسرى، ما يحتاج أن نقول يقعد إيش، ها، يقعد عليه، ما يحتاج، لأنه يكفي أنه يقال افترش اليسرى. افترش اليسرى يعني إيش، ها، أضجعها وقعد عليها. لكن إذا قلنا أضجعها، هذا لا يلزم إيش، لا يلزم أن يجلس عليها، يمكن يضجعها ويجلس عليها، ويمكن يضجعها ويقدمها ويجلس على مقعدته، يمكن هذا وهذا. فالمهم أن لفظة افترش لا تحتاج إلى بيان، بخلاف أضجعها. فهذا في حديث وائل بن حجر كما هو معلوم، واعتمد عليه الأحناف، فالأحناف ليس عندهم إلا جلسة واحدة وهي الافتراش في جميع الجلسات بين السجدتين، في التشهد الأول في التشهد الأخير، اعتمدوا على حديث وائل. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى، أضجع. وتقول نفسي هذا اللفظ أضجع في حديث ابن عمر لما قال من سنة الصلاة أن ينصب اليمنى ويضجع اليسرى، لكن حديث ابن عمر يضجع اليسرى فسروه على إيش؟ على التورك. ونفس اللفظة في حديث وائل بن حجر فسروها على الافتراش. قال أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى، شوف كل عضو له صفة، فالقدمان لهما صفة، واليدان، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى مش على الركبة، وإن كان الركبة أيضا يعني وردت، لكن في حديث وائل على فخذه اليمنى، ونصب أصبعه للدعاء، نصب أصبعه السبابة. وسيأتي بيانه، وأنها صفة واحدة. بعضهم يقول قبض اثنين من أصابعه الخنصر والبنصر، هذا قبض، ووضع، فإن عندنا وضع، وضع الإبهام على الوسطى، وضع وضعه خلاص، وضع، وهذا الوضع أظهر لنا حلقة. الآخرون قالوا حلق، ما يلزم من الحلقة أن يكون طرف الإبهام على طرف الوسطى، ما يلزم، وإنما إذا وضع هكذا الحلقة موجودة أيضا. ثم أشار بالسبابة ورمى بها إلى القبلة. فالمهم بعضهم يجعلها وضع وتحليق، فيقال الذي يظهر والله أعلم كما قال ابن القيم أنها صفة واحدة، ويدل على ذلك عقد 53. أنا قبل أن آتي قلت خلينا أبحث صفة العقد عند العرب، فوجدت بحث كله بالرسم، الواحد كيف والاثنين إلى 500. فعند العرب إن 50 هكذا، شوف 50 يأتي بالإبهام ويضعه في باطن الكف، هذا عندهم 50، الأصابع كلها ممدودة، ويأتي بالإبهام ويجعله في وسط الكف، هذا عندهم 50. طيب والثلاثة عندهم كيف؟ الثلاثة الخنصر والبنصر والوس، هذه ثلاثة، فإذا كف 53، عقد 53، المفروض 50 هكذا. فهذا مما يدل على أن الحلقة أيها الإخوة هي حلقة 53، ليس معنى الحلقة أنه يجعل طرف الإبهام على طرف الوسطى، فهذا هو الأقرب والله أعلم. عقد 53، نعم. قال ونصب إصبعه للدعاء، نصب أشار بها كما في غالب الروايات، الإشارة عندما نقول إشارة يعني بدون تحريك، والشيخ طبعا يعني يرى أن ما في منافاة بين الإشارة والتحريك. المهم ونصب إصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. قال الشيخ عندك والحديث نص ظاهر في الافتراش في الصلاة الثنائية كصلاة الصبح، وأحظى الناس بهذا الحديث الإمام أحمد ثم أبو حنيفة والثوري، خلافا لمالك والشافعي، فإنهما يقولان بأن السنة التورك فيها. مذهب مالك مذهب واحد كمذهب حنيفة، مذهب حنيفة الافتراش في جميع القعدات، ومذهب مالك التورك في جميع القعدات حتى بين السجدتين، ومذهب الشافعي ماذا؟ الافتراش إلا في آخر الصلاة، آخر الصلاة عند الشافعي تورك، آخر الصلاة تورك، هذا عند الشافعي. والإمام أحمد مثل الشافعي لكنه في الركعتين يفترج، في الركعتين يعني حتى لو يسلم فيفترج. فهذه مذاهب الأئمة في كيفية القعود في الصلاة. قال جلس مفترشا كما يجلس بين السجدتين، وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية أو الرباعي. قال وأمر به المسيء صلاته فقال له، يعني التفريق بين التشهد الأول، جلسة التشهد الأول والتشهد الآخر. قال فإذا جلست في وسط الصلاة، هذا معنى أن صلاة تشهد، فاطمئن وافترش، افترش واضح، وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيفية القعود وأمره بالتشهد ثم تشهد. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه ونهاني خليلي عن إقعاء كإقعاء الكلب. فهذه القعدات المنهي عنها، أنه لا يقعي كإقعاء الكلب. يقولون أن ليس شيء طوله وهو قاعد أطول من طوله وهو قائم إلا إقعاء الكلب. الكلب هو قاعد يكون يكون أطول. نعم. فالكلب عندما يقعي يقعد على مقعدته وينصب وينصب يديه، ينصب يديه، فهذا منهي عنه. وفي حديث آخر كان ينهى عن عقبة الشيطان، عقبة الشيطان يعني الذي هو إقعاء الكلب، إقعاء الكلب. وأيضا القعود على القدمين منصوبتان، القعود على القدمين منصوبتين، هذا في التشهد أيضا ممنوع. قال وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه وفي رواية ركبته. طبعا إذا وضع على ركبته فهو واضع أيضا على فخذه، لأن الركبة نهاية نهاية الفخذ. نعم. فهل تكون الركبة يعني تقييد، ولا أن هذا من الاختلاف المباح، أحيانا يضع على ركبته وأحيانا على فخذه ليس على الركبة. ووضع كفه اليسرى على فخذه وفي رواية ركبته اليسرى باسطها عليها، فإذا الكف اليسرى مبسوطة الأصابع، وأما الكف اليمنى فعرفنا صفتها. طيب المرفق، المرفق أين يكون؟ مرفق اليمنى. أما مرفق اليسرى فالأصل على الأصل في الصلاة هو المجافعة، الأصل في الصلاة المجافعة. وأما مرفق اليمنى فيضعه على على فخذه. شوف سبحان الله، كل شيء مبين. فنقول وضع الله، وضع مرفق اليمنى على فخذه هذا مستثنى من من المجافعة، كما أن ضم القدمين حال السجود مستثنى من المجافعة. فإذا الأصل المجافعة إلا في هذين الموضعين. قال وكان يضع حد مرفقه، الحد يعني نهاية المرفق، يعني الأيمن على فخذه اليمنى. فإذا هذه صفة صفة القعدة في الصلاة، تقعد كده يا شيخ محمد، أقعد كيف في الصلاة كما ذكرنا، كيف تضع اليدين حال القعود، مشينا على الافتراش تنصب اليمنى وتفترش اليسرى، وأما اليدين بالنسبة للمرفق اليمنى على الفخذ ينزل شوية وتقبض ثلاثة من الأصابع وتضع الإبهام على الوسطى وتشير، هذا بالنسبة لليد اليمنى. وأما اليد اليسرى فكما أنت تفعل. وكان يضع حد مرفقه أو مرفقه، المرفق المرفق ولا المرفق؟ ها المرفق مشهور. شوف كده في تشكيل بالمرفق، ما في مرفق، معروف المرفق، لأن هنا كأن في خطأ مطبعي. كان يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. قال: ونهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة. معتمد على يده اليسرى يعني يجعل يده اليسرى بجانبه، أي هكذا، فهذا منهي عنه. فإذا ينهى في القعود عن إقعاء كإقعاء الكلب، وعن عقبة الشيطان ينصب القدمين ويقعد عليهما، وأن يضع يده اليسرى في الصلاة. فقال: إنها صلاة اليهود، وفي لفظ لا تجلس هكذا، إنما هي جلسة الذين يعذبون. قال: وفي حديث آخر: قعدة المغضوب عليهم. هذا كله مما ينهى عنه. ثم قال الشيخ بعد ذلك: تحريك الإصبع في التشهد. طبعا الشيخ عنون بهذا العنوان لأنه اختار الإيش؟ التحريك. والأحاديث التي ساقها أكثرها فيها الإشارة، فلو كان الشيخ بوب الإشارة بالإصبع في التشهد كان أولى، لكن الشيخ اختار التحريك لأنه يقول به. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتشهد وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها، ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة، ويرمي ببصره إليها أو نحوها، يرمي ببصره إليها، فيرمي البصر إلى السبابة. طبعا الإشارة أيها الإخوة جاءت في أحاديث كثيرة، حديث ابن عمر، وحديث عبد الله بن الزبير عن أبيه، وحديث وائل بن حجر، وحديث أبي هريرة وبحمد الساعدي ونمير الخزاعي وخفاف الغفاري، معاذ بن جبل وأنس بن مالك وعقبة بن عامر وعبد الرحمن بن أفزع. يعني هذا تواتر. الشيخ ملا علي القاري له رسالة تزيين العبارة لتحسين الإشارة. تحسين الإشارة يعني أنها حسنة لأنها سنة، وذكر فيها هذه الأحاديث. فالذين ينكرون الإشارة ما عندهم شيء. قال: ثم من أدلتها الإجماع، إذ لم يعلم من الصحابة ولا من علماء السلف خلاف في هذه المسألة، ولا في جواز هذه الإشارة، ولا في تصحيح هذه العبارة، بل قال به إمامنا الأعظم وصاحبه، وكذا الإمام مالك والشافعي وأحمد والسائر علماء الأمصار والأعصار على ما ورد به صحاح الأخبار والآثار. قال: وقد نص عليها مشايخنا المتقدمون. هذا كل كلام ملا على القارئ، متقدمون والمتأخرون، فلا اعتداد لما عليه المخالفون. مع كل هذا تجد الكيداني من الأحناف لما ذكر المحرمات في الصلاة قال: والعاشر من المحرمات الإشارة بالسبابة كأهل الحديث. سبحان الله. الاثنين يعني مرفق ومرفق، فإذا هذا جائز وهذا جائز. إلا في القرآن المرافق بالجمع يعني ما تظهر. نعم. الشيخ يعني نقل كثيرا من رسالة تزيين لتحسين الإشارة، تزيين العبارة لتحسين الإشارة، حتى قال يعني ردا على الكيداني، قال يعني أنه أهان المحدثين الذين هم عمدة أئمة الدين، إذ من المعلوم أن أهل القرآن أهل الله، وأهل الحديث أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنشد في هذا المعنى أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبوا. قال أماتنا الله على محبة المحدثين وأتباعهم من الأئمة المجتهدين، وحشرنا مع العلماء العاملين تحت لواء سيد المرسلين. هذا كله من كلام ملا على القارئ. وكذلك التعليق الممجد على موطأ محمد لعبد الحي اللكنوي، وابن عبد البر قال لا خلاف في ذلك، أي في الإشارة. نعم. قال وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، وضع هذا الوضع. قال وتارة كان يحلق بهما حلقة، فجعل الشيخ هاتان صفتين، وقد عرفنا أن هذا يرجع إلى صفة واحدة وهي صفة ثلاث وإيش 53، وهذا الذي يعني اختاره ابن القيم. ابن القيم يقول حديث ابن عمر وابن حجر مؤداهما إلى صفة واحدة. قال الشيخ وكان إذا رفع أصبعه السبابة يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها، يدعو كأنه واحد يؤشر لواحد، يدعو بها يعني يشير بها، يحركها يدعو بها. وبعضهم استفاد من هذا أنه يحركها عند الدعاء، كان ويقول لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة، لهي أشد على الشيطان من الحديد، سواء أشرت بها أو حركتها هي في الحالين أشد على الشيطان من الحديد. وعن ابن عمر بسند صحيح قال هي مذبة الشيطان، ذبه يعني طرده وأبعده، فهذه مذبة الشيطان. قال لا يسهو أحد وهو يقول هكذا، يقول يعني يفعل. ونصب الحميدي إصبعه، لا يسهو أحد وهو يقول هكذا، لأنها مذبة الشيطان، تطرد الشيطان، إذن تطرد الوساوس والسهو. الشيخ الألباني قال الحميد قال مسلم بن أبي مريم وحدثني رجل أنه رأى الأنبياء ممثلين في كنيسة في الشام في صلاتهم قائلين هكذا، ونصب الحميدي إصبعه. قال الشيخ وهذه فائدة نادرة غريبة، وسندها إلى الرجل صحيح. نعم. قال الشيخ وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض، يعني الإشارة بالأصبع في الدعاء، لأن التشهد دعاء، يأخذ بعضهم على بعض يعني كأن كل واحد يوصل آخر بهذه الإشارة. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا. ورأى رجلا يدعو بإصبعيه نصب السبابتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد أحد أحد، يعني اجعلها واحدة، وأشار بالسبابة. فهذا ما ذكره الشيخ في صفة الإيش، في صفة القعدة في الصلاة. قال أبو بكر: افترق أهل العلم في صفة الجلوس في التشهد الأول والآخر ثلاث فرق. الأولى: فسوت فرقة بين الجلسة الأولى والأخيرة، فرأت أن ينصب الجالس رجله اليمنى ويفترش اليسرى فيجلس على بطن قدمه، هذا قول سفيان الثوري. وقال أصحاب الرأي: يقعد الرجل في الصلاة إذا قعد في الثانية والرابعة وأيضا في الثالثة والواحدة، يفترش رجله اليسرى فيجعلها بين أليتيه. والله كونها بين أليتيه أو على طرف الألية هذا ما عليه دليل، فيقعد عليها وينصب اليمنى نصبا ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة. واحتج بعض من هذا مذهبه بحديث، ونقف عند هذا الموضع، وطبعا نكمل الدروس هذا الأسبوع ثم تتوقف إلى ما بعد رمضان إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.